رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير جامع أحكام القرآن سورة العاديات مكية وآيات 11 نزلت بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الله يقرأ. أبو عمر،
سيدنا معكم سيدنا أبو حفص.
الله يقرأ العاديات.
أحصل عليكم. وبه إليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قوله تعالى: والعاديات ضبحا، أي الأفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة، أي تعدو في سبيل الله فتضبح. قال قتادة: تضبح إذا عدت، أي تحمحم. وقال الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدونا. قال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وقيل: كانت تقعم لئلا تصهل، فيعلم العدو بهم، فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة. قال ابن العربي: أقسم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: ياسين والقرآن الحكيم. وأقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر. فقال: والعاديات ضبحا. الآيات الخمس. وقال أهل اللغة: وطعنة ذات رشاش، وهي طعنتها عند صدور العادية، يعني الخيل. وقال آخر: والعاديات أسابي الدماء بها، كأن أعناقها أنصاب ترجيب، يعني الخيل. وقال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقال آخر: لست بالتبع اليماني إن لم تضبح الخيل في سواد العراق. وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والضباح للثعالب، فاستعير للخيل، وهو من قول العرب: ضبحته النار، ضبحته النار إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. قال الشاعر: فلما أنت له وجنا شواء به اللهبان مقهورا ضبيحا، وانضبح لونه إذا تغير إلى السواد قليلا. وقال: علقتها قبل انضباح لوني. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فزع وتعب أو طمع، ونصب ضبحا على المصدر، أي والعاديات تضبح ضبحا، والضبح أيضا الرمان. وقال البصريون: ضبحا نصب على الحال، وقيل مصدر في موضع الحال. قال أبو عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت، وهو السير. وقال أبو عبيدة: الضبح والضبع بمعنى العدو والسير. وكذا قال المبرد: الضبح مد أضباعها في السير. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى أناس من بني كنانة فأبطأ عليه خبرها، وكان استعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء. فقال المنافقون: إنهم قتلوا. فنزلت هذه السورة إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم بسلامتها، وبشارة له بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم. ومن قال إن المراد بالعاديات الخيل، قال ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد. وممن قال إن المراد بالعادات الخيل، ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد. والمراد الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: من لم يعرف حرمة فرس الغازي، فيه شعبة من النفاق. وقول ثاني: أنها الإبل. قال مسلم: نازعت فيها عكرمة فقال عكرمة. قال ابن عباس: هي الخيل. وقلت: قال علي: هي الإبل في الحج، ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبي: تمارى علي وابن عباس في العاديات، فقال علي: هي الإبل تعدو في الحج. وقال ابن عباس: هي الخيل، ألا تراه يقول: فأثرن به نقعا، أي فهل تثير إلا بحوافرها، وهل تضبح الإبل؟ فقال علي: ليس كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر، وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد، وفرس لمرثد ابن أبي مرثد. ثم قال له علي: أتفتي الناس بما لا تعلم؟ والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام، وما معنا إلا فرسان، فرس للمقداد وفرس للزبير، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى عرفة. قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي، وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسدي، ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار، يعني الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو، وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي. وقال آخر: رأى صاحبي في العاديات نجية وأمثالها في الواضعات القوامس. ومن قال هي الإبل فقوله ضبحا بمعنى ضبعا، فالحاء عندهم مبدلة من العين، لأنه يقال ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد الضبع مد أضباعها في السير، والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل والضبع في الإبل، فقد تبدل الحاء من العين. قال أبو صالح الضبح من الخيل والحمحمة ومن الإبل التنفس. وقال عطاء ليس شيء من الدواب يضبح إلا الفرس والثعلب والكلب. وروي عن ابن عباس وقد تقدم عن أهل اللغة أن العرب تقول ضبح الثعلب وضبح في غير ذلك أيضا. قال توبة ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني تربة وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر ضابح. زقى الصدى يزقو زقاء أي صاح، وكل زاق صائح. والزقية الصيحة. فالموريات قدحا. قال عكرمة عطاء والضحاك هي الخيل حين تور النار بحوافرها وهي سنابكها. وروي عن ابن عباس وعنه أيضا أورت بحوافرها غبارا وهي سنابكها وروي عن ابن عباس وعنه أيضا أورد بحوافرها غبارا، وهذا يخالف سائر ما روي عنه في قدح النار، وإنما هذا في الإبل. وروى ابن نجيح عن مجاهد العاديات ضبحا. فالموريات قدحا. قال ابن عباس هو في القتال وهو في الحج. قال ابن مسعود هي الإبل تطأ الحصى فتخرج منها النار. وأصل الطبع. نعم سيدنا.
قال ابن أبي نجيح.
روى ابن ابي نجيح عن مجاهد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قال ابن عباس هو في القتال وفي الحج. قال ابن مسعود هي الابل تطأ الحصى فتخرج منها النار. واصل القدح الاستخراج، ومنه قدحت العين اذا اخرجت منها الماء الفاسد، واقتدحت بالزند، واقتدحت المرق غرفته، وركي قدوح تغترف باليد، والقديح ما يبقى في اسفل القدر فيغرف بجهد، والمقدحة ما تقدح به النار، والقداحة والقداح الحجر الذي يوري النار. يقال ورى الزند بالفتح يري وريا إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى وري الزند بالكسر، الزند بالكسر يري فيهما. وقد مضى هذا في سورة الواقعة. وقدحا انتصب بمن انتصب به ضبحا. وقيل هذه الآيات في الخيل ولكن إيراءها أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم للإيراد. طيب، أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم. ومنه يقال للحرب إذا التحمت حمي الوطيس. ومنه قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وروي معناه عن ابن عباس أيضا وقاله قتادة وعن ابن عباس أيضا وقاله قتادة وعن ابن عباس أيضا أن المراد بالموريات قدح مكر الرجال في الحرب. وقاله مجاهد وزيد بن أسلم. والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه والله لأمكرن بك. إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه والله لأمكرن بك ثم لأورين لك. وعن ابن عباس أيضا هم الذين يغزون فيورون نيرانهم بالليل لحاجة مطعامهم. وعنه أيضا أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهابا، وكل من قرب من العدو يوقد نيرانا كثيرة ليظنهم العدو كثيرا، فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن كعب هي النار تجمع، وقيل هي أفكار الرجال توري نار المكر والخديعة. وقال أكرمة هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة الحجج وإقامة الدلائل وإيضاح الحق وإبطال الباطل. وروى ابن جريج عن بعضهم قال فالمنجحات أمرا وعملا كنجاح الزند إذا أروي. قلت هذه الأقوال مجاز، ومنه قولهم فلان يوري زناد الضلالة. والأول الحقيقة وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. قال مقاتل العرب تسمي تلك النار نار أبي حباحب، وكان أبو حباحب شيخا من مضر في الجاهلية من أبخل الناس، وكان لا يوقد نارا لخبز ولا غيره حتى تنام العيون، فيوقد نويرة تقد مرة وتخمد أخرى. فإن استيقظ لها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد، فشبهت العرب هذه النار بناره لأنه لا ينتفع بها. وكذلك إذا وقع السيف في على البيضة فاقتدحت نارا فكذلك يسمونها. قال النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. قوله تعالى: فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو عند الصبح. وعن ابن عباس، عن ابن عباس واكثر المفسرين: وكانوا اذا ارادوا الغاره صروا ليلا وياتون العدو صبحا، لان ذلك وقت غفله الناس. ومنه قوله تعالى: فساء صباح المنذرين، وقيل لعزهم اغاروا نهارا وصبحا على هذا، اي علانيه، تشبيها بظهور الصبح. وقال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمع، والسنة ألا تدفع حتى تصبح. وقاله القرطبي: والإغارة سرعة السير. ومنه قولهم: أشرق
تدفع
ثبير كيما نغير. نعم،
تدفع
تدفع، والسنة أن ألا تدفع حتى تصبح. وقاله القرطبي: والإغارة سرعة السير. ومنه قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. قوله تعالى: فأثرن به نقعا، أي غبارا، يعني الخيل تثير الغبار بشدة العدو في المكان الذي أغارت به. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كبائي.
بنيتي
والكنانة بنيتي،
علمت.
قال: علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. والكناية به ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا علم المعنى جاز أن يكنى عما لم يجر له ذكر بالتصريح، كما قال: حتى توارد بالحجاب، وقيل: فأثرن به، أي بالعدو، نقعا. وقد تقدم ذكر العدو. وقيل: النقع ما بين مزدلفة إلى منى. قاله محمد بن كعب القرظي: وقيل إنه طريق الوادي، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع. وفي الصحاح: النقع الغبار، والجمع نقاع، والنقع محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه. وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع الأرض الحارة، والنقع الأرض الحارة الطين، يستنقع فيها الماء، والجمع نقاع وأنقع، مثل بحر وبحار وأبحر. قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت. ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن وهن جلوس على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. قال أبو عبيد: يعني بالنقع رفع الصوت. على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم، ومنه قول لبيد: فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل. ويروى: يحلبوها أيضا، يقول: متى سمعوا صراخا أحلبوا الحرب، أي جمعوا لها. وقوله ينقع صراخا، يعني رفع الصوت. وقال الكسائي: قوله نقع ولا قلقلة لقلقة، النقع صنعة الطعام، يعني في المأتم. يقال منه: نقعت أنقع نقعا. قال أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعة، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء صنعة الطعام عند القدوم من سفر، لا في المأتم. وقال بعضهم: يريد عمر بالنقع وضع التراب على الرأس، يذهب إلى أن النقع والغبار. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذا ولا خافه منهن، وكيف يبلغ خوفه هذا وهو يكره لهن القيام؟ فقال: يسفكن من دموعهن وهن جلوس. وقال بعضهم: النقع شق الجيوب، وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه. وليس النقع عندي في الحديث إلا الصوت الشديد، وأما اللقلقة فشدة الصوت، ولم أسمع فيه اختلافا. وقرأ أبو حيوة: فأثرن بالتشديد، أي أرت آثار ذلك. ومن خفف فهو من آثار إذا حرك، منه آثار الأرض. قوله تعالى: فوسطن به جمعا، جمعا مفعول بفوسطن، أي فوسطن بركبانهن العدو، أي الجمع الذي أغاروا عليهن. وقال ابن مسعود: فوسطن به جمعا، يعني بالمزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس. ويقال: وسط القوم أسطهم وسطا وسطة، أي صرت وسطهم. وقرأ علي رضي الله عنه: فوسطنا بالتشديد، وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء، لغتان بمعنى. يقال: وسطت القوم بالتشديد والتخفيف، وتوسطهم بمعنى واحد. وقيل: معنى التشديد جعلها الجمع قسمين، والتخفيف صرنا في وسط الجمع، وهما يرجعان إلى معنى الجمع. قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال ابن عباس: لكنود لكفور جحود جحود لنعم الله. نعم، لكنود لكفور جحود لنعم الله.
لكفور لم تأكيد.
تأكيد، لكنود لكثور جحود لنعم الله. فكذلك قال الحسن وقال يذكر المصائب وينسى النعم. أخذه الشاعر فنظمه: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من نزل وحده ومن عرفده وجلد عبده. خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت العاصي، وبلسان ربيعة ومضر، والكفور بلسان كنانة البخيل السيء الملكة. وقاله مقاتل وقال الشاعر: كنود لنعماء الرجال، ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعدي، أي كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير. وقيل: الجاحد للحق. وقيل: إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها. وقال إبراهيم بن هرمة الشاعر: دع البخلاء إن شمخوا وصدوا، وذكرى بخل غانية كنود. وقيل: الكنود من كندا إذا قطع، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر، ويقال: كندا الحبل إذا قطع. قال الأعشى: أميطي تميطي بصلب الفؤاد، وصول الحبال وصول حبال وكنادها. من الوصل وصول الحبال وكان هذه. فهذا يدل على القطع، يقال كان ذا يكند كنودا، أي كفر النعمة وجحدها فهو كنود. وامرأة كنود أيضا وكند مثله. قال الأعشى: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كنود لوصل الزائر المعتاد، أي كفور للمواصلة. وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر يقول إنه لكفور، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال المبرد: الكنود المانع لما عليه. وأنشد لكثير: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها لكثير. وأنشد لكثير: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كنود لوصل الزائر المعتاد. وقال أبو بكر الواسطي: الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. وقال أبو بكر الوراق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. وقيل: هو الحقود الحسود. وقيل: هو الجهول لقدره. وفي الحكمة: من جاهل قدره هتك ستره، أو هتك ستره.
نعم.
قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومة وأحوال غير محمودة، فإن صح فهو أعلى ما يقال، ولا يبقى لأحد معه مقال. قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الله عز وجل ثناؤه على أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد عز
عز وجل ثناء.
دي على الله عز وجل.
نعم.
أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد. كذا روى منصور عن مجاهد، وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: وإنه أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أيضا قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قوله تعالى: وإنه، أي الإنسان، من غير خلاف لحب الخير أي المال. ومنه قوله تعالى: إن ترك خيرا. وقال عدي: ماذا ترد النفوس من طلب الخير وحب الحياة كاربها. لشديد أي لقوي في حبه للمال. وقيل: لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد ومتشدد. قال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. يقال اعتامه واعتماه، أي اختاره. والفاحش البخيل أيضا، ومنه قوله تعالى: ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل، أي البخل. قال ابن زيد: سمى الله المال خيرا وعسى أن يكون شرا وحراما، ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله عز وجل خيرا لذلك، وسمى الجهاد سواء. فمن قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء على ما يسميه الناس. قال الفراء: نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحب للخير، فلما تقدم الحب قال شديد، وحذف من آخره ذكر الحب. لأنه قد جرى ذكره ولرؤوس الآي كقوله تعالى في يوم عاصف والعصوف للريح لا للأيام، فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرح من آخره ذكر الريح كأنه قال في يوم عاصف الريح. قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله تعالى أفلا يعلم أي ابن آدم إذا بعثر أي أثير وقلب وبحث فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلى. عن محمد بن كعب قال ذلك حين يبعثون. قال الفراء سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ بحثر بالحاء مكان العين. وحكاه الماوردي عن ابن مسعود وهما بمعنى وحصل ما في الصدور أي ميز ما فيها من خير وشر، كذا قال المفسرون. وقال ابن عباس أبرز وقارأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم وحصل بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتحها أي ظهر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي عالم لا يخفى عليه منهم خافية، هو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك اليوم. وقوله إذا بعثر العامل في إذا بعثر وقوله إذا بعثر العامل في إذا بعثر ولا يعمل فيه يعلم، إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت وإنما يراد في الدنيا ولا يعمل فيه لخبير ولا يعمل فيه لخبير، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها والعامل في يومئذ لخبير. وإن فصلت فصلت اللام بينهما وإن فصلت اللام بينهما لأن موضع اللام الابتداء، وإنما دخلت في الخبر دخول إن على المبتدأ. ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الرجل فجرى على لسانه أن ربهم بفتح الألف ثم استبرك فقال لخبير بغير لام، ولولا اللام لكانت مفتوحة لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السمال أن ربهم بهم يومئذ لخبير والله تعالى أعلم. نعم أحسن لكم. قال تفسير سورة القارعة وهي مكية بإجماع وهي 10 آيات وهي 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قوله تعالى القارعة ما القارعة أي القيامة والساعة، كذا قال عامة المفسرين، وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون تقول العرب قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حين. قال آخر متى تقرع بمروتكم نسؤتم ولم توقد لنا في القدر نار. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وهي الشديدة من شدائد الدهر. قوله تعالى ما القارعة استفهام أي شيء هي القارعة، وكذا وما أدراك ما القارعة كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها، كما قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة على ما تقدم. قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث منصوب على الظرف، تقديره تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال قتادة الفراش هو الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحد فراشة وقاله أبو عبيدة. وقال الفراء إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد، ويقال هو أطيش من فراشة، وقال طويش من نفر أطيش من طائرة الفراش. وقال آخر وقد كان أقوام رددت قلوبهم إليهم وكانوا كالفراش من الجهل. وفي الصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه والمبثوث المتفرق. وقال في موضع آخر كأنهم جراد منتشر فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه ثم يكونون كالجراد لأن لها وجها تقصده. المبثوث والمتفرق والمنتشر وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر، ولو قال المبثوثة فهو كقوله تعالى أعجاز نخل خاوية. وقال ابن عباس والفراء كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضها بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا. قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي الصوف الذي ينفش باليد أي تصير هباء وتزول، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر هباء منبثا. وأهل اللغة يقولون العهن الصوف المسبوق، لقد مضى في سورة سأل سائل. قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قد تقدم القول في الميزان في الأعراف والكهف والأنبياء، وأن له كفة ولسانا توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات. ثم قيل إنه ميزان واحد بيد جبريل يزن أعمال بني آدم، فعبر عنه بلفظ الجموع. وقيل موازين كما قال: فلكل حادثة لها ميزان. وقد ذكرناه فيما تقدم، وذكرناه أيضا في كتاب التذكرة. وقيل إن الموازين الحجج والدلائل، قاله عبد العزيز بن يحيى، واستشهد بقول الشاعر: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه.
نعم، والميزان يوزن به العاملون أيضا،
العامل والعمل،
العامل والعمل وصحائف العمل،
الأعمال تجسد تتجسد
هي العمل أثقل
بخلاف
شيء،
المقروء، العمل بخلاف المقروء. سيدنا
أثقل شيء في الميزان حسن الخلق،
أحسن الله.
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
صلى الله عليكم. قال: ومعنى عيشة الراضية أي عيش مرضي. ومعنى عيشة الراضية أي عيش مرضي يرضاه صاحبه. ناصر.
عايش، نعم،
وأي عيش مرضي يرضاه صاحبه. وقيل: عيشة راضية أي فاعلة للرضا، وهو اللين والانقياد لأهلها. فالفعل للعيشة أنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد. فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا كالفرش المرفوعة، وارتفاعها مقدار 100 عام. فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها، ثم ترتفع كهيئتها ومثل الشجرة فرعها. كذلك أيضا من الارتفاع، فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها تدلت عليه حتى يتناولها ولي الله قاعدا وقائما. وذلك قوله تعالى: قطوفها دانية. وحيثما مشى أو ينتقل من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء علوا وسفلا.
وجنى
وذلك
الجنتين،
قوله:
ومثله وجنى الجنتين دان.
مش هنا.
لا مش
صلى الله عليه. وذلك قوله تعالى: يفجرونها تفجيرا. فيروى في الخبر انه يشير بقضيبه، فيجري من غير اخدود حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. فهذه الاشياء كلها عيشة قد اعطت الرضا من نفسها، فهي فاعلة للرضا، وهي ان ذلت وانقادت بذلا وسماحة. ومعنى: فامه هاوية يعني جهنم، وسماها اما لانه ياوي اليها كما ياوي الى امه. قاله ابن زيد، ومنه قول أمية، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: فالأرض معقلنا، وكانت أمنا، فيها مقابرنا، وفيها نولد. وسميت النار هاوية لأنه يهوى فيها من بعد قعرها. ويروى أن
يهوي،
الهاوية لأنه يهوي فيها من بعد قعرها. ولا هو الكلام.
يمشي
ويروى أن ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار. وقال قتادة: معنى فأمه هاوية فمصيرها إلى النار. قال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه. قال الأخفش: فأمه مستقرة والمعنى متقارب. وقال الشاعر: يا عمر، لو نالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية. والهاوية المهواة تقول هوت أمه، فهي هاوية أي ثاكلة. قال كعب بن سعد الغنوي: هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يؤدي الليل حين يؤوب. والمهوات ما بين الجبلين ونحو ذلك. وتهاوى القوم في المهوات إذا سقط بعضهم في إثم بعض. وما أدراك ما هي؟ الأصل ما هي، فدخلت الهاء للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بن محيص: ما هي نار بغير هاء في الوصل. وقفوا بها. وقد مضى في سورة الحاقة بيان نار حامية أي شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقد ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه، لأنه وضع الحق وحق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خف الميزان من خف ميزانه لأنه وضع فيه الباطل، وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفا. وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الموتى يسألون الرجل، يأتيهم عن الرجل مات قبله فيقول: ذلك مات قبلي، أم أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله. فيقول: إنا لله. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذوهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وقد ذكرناه بكمال في كتاب التذكرة والحمد لله. تفسير سورة التكاثر، وهي مكية في قول جميع المفسرين، وروى البخاري أنها مدنية، وهي 8 آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيه 5 مسائل: الأولى قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم شغلكم، قال: فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، عن طاعة الله عز وجل، حتى متم ودفنتم في المقابر، وقيل: ألهاكم أنساكم التكاثر، أي من الأموال والأولاد. قاله ابن عباس والحسن، وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة. يقال: لهيت عن كذا بالكسر، ألها لهيا ولهيانا، إذا سلوت عنه وتركت ذكره ضربت عنه. قال: وألهاه، أي شغله، ولهاه به تلهية، أي علله. والتكاثر المكاثرة. قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقال ابن زيد: نزلت في فخذ من الأنصار. وقال ابن عباس: ومقاتل الكلبي نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام. ولا تعادوا من العدد؟
نعم.
تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام. فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائدا. فكثر بنو عبد مناف سهما، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم، فنزلت: ألهاكم التكاثر بأحيائكم، ثم فلم ترضوا حتى زرتم المقابر مفتخرين بالأموات. وروى سعيد عن قتادة أنه قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. وعن عمرو بن دينار قال: حلف أن هذه الصورة نزلت في التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلت في أهل الكتاب. قلت: الآية تعم جميع ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتركه الناس. وروى البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ألهاكم التكاثر. قال ابن العربي: وهذا نص صحيح مليح. غاب عن أهل التفسير فجهلوه مرتين فجاهلوا وجهلوا. فالحمد لله على المعرفة.
فجهلوا وجاهلوا بأكد.
فجاهلوا وجاهلوا والحمد لله على المعرفة. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر، قال: تكاثر الأموال جمعها من غير حقها ومنعها من حقها وشدها في الأوعية. الثانية قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، أي حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر زوارا، ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار، يقال لمن مات قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى زرتم الأموات، ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات على ما تقدم. وقيل: هذا وعيد، أي اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتى تزوروا القبور فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله عز وجل. الثالثة قوله تعالى: المقابر جمع مقبرة ومقبرة بفتح الباء وضمها، والقبور بجمع القبر. قال: أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. وقد جاء في الشعر المقبر، قال: لكل أناس مقبر بفنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. وهو المقبري والمقبري لأبي سعيد المقبري، وكان يسكن المقابر،
نعم
وقبرت الميت أقبره وأقبره قبرا، أي دفنته، وأقبرته أي أمرت بأن يقبر، وقد مضى في سورة عبس القول فيه والحمد لله. الرابعة، لم يأتي بالتنزيل ذكر المقابر إلا في هذه الصورة، وزيارتها من أعظم الدوائر للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن مسعود وأخرجه ابن ماجه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإنها تذكر الموت. وفي الترمذي عن بريدة: فإنها تذكر الآخرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح، فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زورة القبور. قال: في الباب عن ابن عباس وحسان، وحسان بن
حاس
ثابت قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعض أهل العلم
حسنة
أن هذا
وحاس
كان تصنع.
انت مصمم لعن
أنا إيه؟
زوارات القبور.
لعن زوارات القبور.
لا
طيب، قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال: قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصة الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليها عند العلماء، مختلف فيها للنساء، أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز لجميعهن ذلك، إذا انفردنا بالخروج عن الرجال، ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: زور القبور عاما. وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ولا يجوز، فبين الرجل يخرج يعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور، والله أعلم. الخامسة، قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت وانجلت به قساوة قلبه فذاك، وإن عظم عليه ران قلبه واستحكمت فيه دواعي الذنب، فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول، لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير، وقائم له مقام التخويف والتحذير. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة. فلذلك كان أبلغ من الأول. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس: فأما الاعتبار بحال المحتضرين فغير ممكن في كل الأوقات، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع والانتفاع بها أليق وأجدر، فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط، فإن هذه حالة يشارك فيها بهيمة، ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه، أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء، ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل المقابر وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه. أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء.
ما ينتفعش الميت بذلك
لا ينتفع بالقرآن.
بالقراءة، لا، ما لا ينتفع.
قال: ويجتنب المشي على المقابر والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل المقابر وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا، وأتاه من تلقاء وجهه، لأنه في زيارته كمخاطبته حيا، ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه. فكذلك ها هنا، ثم يعتبر بما صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول لم يرتقبه فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغني عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل من بعدهم نسائهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم، وليتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم في نيل المطالب وانخداعهم في لمواتاة الأسباب وركونهم إلى الصحة والشباب، وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بد لصائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه، وكيف تهدمت رجلاه وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه، ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه. وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله، وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأخيار الدنيوية ويقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارحه. أقيم الصلاة، كفاية كده الخطبة يا سيدي. قوله تعالى:
يلا
كلا
تقبل الله.
تقبل الله، صلى الله عليك يا سيدي. قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر والتمام على هذا، كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة هذا، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد. قاله مجاهد: ما يحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ، وهو قول الفراء. وقال ابن عباس: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب، فالأول في القبر والثاني في الآخرة، فالتكرار للحالتين. وقيل: كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق، ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم به صدق. وروى زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قاله: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة. فأشار إلى أن قوله كلا سوف تعلمون يعني في القبور. وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت وجاءت رسل لتنزع أرواحكم، ثم كلا سوف تعلمون إذا دخلتم قبوركم وجاءكم منكر ونكير أحاط بكم هول السؤال وانقطع منكم الجواب. قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة أن الإيمان به واجب والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه، ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة، وقد ذكرناه هناك مستوفا والحمد لله. وقيل: كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث وحشر وسؤال وعرض إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها حسب ما ذكرناه في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون قال المؤمنون. وكذلك كان يقرأها الأولى بالتاء والثانية بالياء: كلا لو تعلمون علم اليقين. قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أعاد كلا وهو زجر وتنبيه، لأنه عقب كل واحد بشيء آخر، كأنه قال: لا تفعلوا فإنكم تندمون، لا تفعلوا فإنكم تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين لقوله تعالى: إن هذا لهو الحق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. وقيل: اليقين ها هنا الموت، قاله قتادة. وعنه أيضا: البعث، لأنه إذا جاء زال الشك، أي لو تعلمون علم البعث، وجواب لو محذوف، أي لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصور وانشقت اللحود عن جثثكم، كيف يكون حشركم؟ لشغلكم ذاك عن التكاثر بالدنيا. وقيل: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لشغلكم ذاك عن التكاثر بالدنيا، وقيل كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو قد تطايرت الصحف فشقي وسعيد. وقيل إن كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى ألا، قاله ابن أبي حاتم، وقال الفراء هي بمعنى حقا، وقد تقدم الكلام فيها مستوفا. قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، قوله تعالى لترون الجحيم هذا وعيد آخر وهو على إضمار القسم، أي لترون الجحيم في الآخرة، والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل هو عام كما قال وإن منكم إلا واردها، فهيئ للكفار دار وللمؤمنين ممر. وفي الصحيح فيمر أولهم كالبرق ثم كالريح ثم كالطير الحديث. وقد مضى في سورة مريم، وقرأ الكسائي وابن عامر لا ترون بضم التاء من أريت في الشيء، أي تحشرون إليها فترونها، وعلى فتح التاء هي قراءة الجماعة، أي لترون الجحيم بأبصاركم على البعد، ثم لترونها عين اليقين أي مشاهدة. وقيل هو إخبار عن دوام مقامهم في النار، أي هي رؤية دائمة متصلة، والخطاب على هذا للكفار. وقيل معنى لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون اليوم في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت لترون الجحيم بعيون قلوبكم، فإن علم اليقين يريكم الجحيم بعين فؤادكم، وهو أن تتصور لك تارة القيامة وقطع مسافاتها، ثم لترونها عين اليقين أي عند المعاينة بعين الرأس، فتراها يقينا لا تغيب عن عينك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم في موقف السؤال والعرض. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم بأضيافا مني ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بإذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كل من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. خرجه الترمذي وقال فيه هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وكان الرجل الذي من الأنصار، فقال أبو الهيثم بن التيهان، وذكر قصته. قلت اسم هذا الرجل الأنصاري مالك بن التيهان ويكنى أبا الهيثم. وفي هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة يمدح بها أبا الهيثم ابن التيهان، فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الأراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة، وخير بني حواء فرعا وعنصرا، فوافوا لميقات وقدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا، إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمر، فهدى وحيا ثم أذنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا. وقد ذكر أبو نعيم الحافظ عن أبي عسيل بن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا، فجاء بعذق فوضعه فأكلوا، ثم دعا بماء فشرب، فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال نعم، إلا من 3 كسرة يسد بها جوعته، أو ثوب يستر به عورته، أو حجر يأوي فيه من الحر،
أو جحر
أو جحر يأوي فيه من الحر والقر. واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على 10 أقوال، أحدها الأمن والصحة قاله ابن مسعود، الثاني الصحة والفراغ قاله سعيد بن جبير، وفي البخاري رضي رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الثالث هو الادراك بحواس السمع والبصر. قاله ابن عباس وفي التنزيل: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول له: الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا. الحديث خرجه الترمذي وقال فيه: حديث صحيح، حديث حسن صحيح. الرابع: ملاذ، ملاذ، ملاذ المأكول والمشروب.
صحيح،
قال
صحيح
أبو إسحاق: نعم سيدنا،
صحيح فقط، ما فيش حسن.
صحيح. هو الحديث نعمتان مقبول فيهما كثير، ده في البخاري ولا الترمذي فقط؟
البخاري،
كتاب الزهد
البخاري
البخاري، والمتعلق في الذهن ان هو في اول حديث في كتاب الزهد الترمذي. قال
لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا. الحديث خرج الترمذي وقال فيه: حديث حسن. الرابع: ملاذ المأكول والمشروب. قاله جابر بن عبد الله الأنصاري: وحديث أبي هريرة يدل عليه، اللي هو حديث نعمتان. الخامس: أنه الغداء والعشاء. قاله الحسن. السادس: قول مكحول الشامي أنه شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. ورواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن شبع البطون. فذكره، ذكره الماوردي وقال: وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن، إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة إنما يكون في حق الكفار. لقد روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، أرأيت أكلة أكلتها معك، أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب، أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك للكفار. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. ذكر القشيري أبو نصر. وقال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. وقال القشيري: والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون، ولكن سؤال الكفار توبيخ، لأنه قد ترك الشكر، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر. هذا النعيم في كل نعمة. قلت: هذا القول حسن لأن اللفظ يعم. وقد ذكر الفريابي قال: حدثنا ورقاء، قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: كل شيء من لذة الدنيا. وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يعدد نعمه على العبد يوم القيامة حتى يعد عليه: سألتني فلانة أن أزوجكها فيسميها باسمها فزوجتكها. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة عن العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال حديث ابن عمر:
صح لك.
ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال حديث ابن عمر: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله، والجاه من نعيم الدنيا لا محالة. وقال مالك رحمه الله: إنه صحة البدن وطيب النفس. وهو القول السابع. وقيل: النوم مع الأمن والعافية. وقال سفيان بن عيينة: إنما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس لا يسأل عنه المرء يوم القيامة، وإنما يسأل عن النعيم. قال: والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنة فقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يسد بها الجوع، وما يدفع به العطش، وما
يسد
يستكن فيه، ما يسد به الجوع، وما يدفع به العطش وما يستكن فيه من الحر ويستر به عورته لآدم عليه السلام بالإطلاق، لا حساب عليه فيها لأنه لا بد له منها. قلت ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصر، قال إن مما لا يسأل عنه العبد لباسا يواري سوءته وطعاما يقيم صلبه ومكانا يكنه من الحر والبرد. قلت هذا منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. خرجه الترمذي. وقال النضر بن شمال: جلف الخبز ليس معه إدام. وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال الحسن أيضا: والمفضل هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلت: وكل هذه نعم فيسأل العبد عنها، هل شكر ذلك أم كفر؟ والأقوال المتقدمة أظهر، والله أعلم.
بارك الله فيك، حسبك شعبا.